بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
الشافعي في خلق القرآن، ماذا يقول الشافعي في علم الكلام؟ شفت ولا له كلام واضح جدا في إثبات الصفات وفي دمع الكلام وذمه. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك أربع كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على الكلام. تأتي الإحياء في الغزالي، إحياء الغزالي يحكي لك هذه الخلافات وموقف السلف، مالك والشافعي والسفيانان والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وغير أمة الإسلام، كلهم أطبقوا على تحريم علم الكلام وذموا أهله ذما شديدا. علم الكلام ماذا أصبح في نظر كثير من هؤلاء الذين يسمون إلى مالك والشافعي وأبي حنيفة؟ عند كثير منهم أصبح أصل الدين، أصول الدين التوحيد إذا أطلق يطلق على علم الكلام وما تبرع منه. والله أصول الدين عند الكتاب والسنة وما أخذ منها من عقائد وقواعد، هذه أصول الدين. أما علم الكلام هو والله عند السلف من أخبث الذنوب وأخبث الأفكار، وذموه ونفروا منه أشد التنفير. هذا يحكيه الغزالي في الإحياء ويحكيه غيره في كتب السنة يحكون هذا الكلام عن الشافعي وعن الأئمة رضوان الله عليهم. فنحن ندعو هؤلاء، أول شيء يلزمكم أن تأخذوا بعقائد هؤلاء الأئمة الذين تنتمون إليهم، تعرفون مناهجهم وطرقهم التي كانوا عليها وكانوا يربون الناس عليها. عرفتم؟ والله بلغني أن بعض الشافعي غضب من طباعة كتاب الأم. ليه؟ لأن فيه أشياء تدين هؤلاء وتبين بعدهم عن مثل الشافعي ومنهجه. وهكذا قل في غيرها. فإن هؤلاء كثير منهم ليس لهم من اللقاء بهؤلاء الأئمة إلا مجرد الانتماء، والله لا تابعوا في منهج في التعامل مع النصوص ولا يلتقون معهم في العقائد. عقائد هؤلاء الأئمة في وادي عقيدة مالك والشافعي وأحمد وعمر وأبو بكر ورسول الله والصحابة، شيء واحد ما خرج مالك أما عليه السلف والسنة ولا عليه السلف الصالح، ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيرهم، والأوزاعي والبخاري كلهم مؤلفاتهم تدين هؤلاء. خذ خلق أفعال العباد للبخاري وقرأ فيه وماذا تجد؟ كثير مما أدان به الجهمية حتى من الأشياء التي كفر فيها السلف كفروا فيها الجهمية تجدها نفسها في عقائد هؤلاء الذين ينتمون إلى السنة. يا قوم، أنتم تحترمون هؤلاء السلف وتحبونهم وتسلمون بإمامتهم وهم يكفرون بهذه الأشياء التي تدين الله بها وتعتقدونها، كفروا جهما بهذه الأشياء التي تعتقدون الآن أنتم، فلماذا لا تخافون الله في أنفسكم وفي أمتكم؟ والله كثير، وأنا مستعد وأتحدى أي واحد يقول كلام هذا مو صحيح، وأنا أطلعه على أن أشياء سلفنا الصالح وأئمة الهدى كفروا الجهمية بها وهي الآن تتغلغل في أدماغ هؤلاء ويعتقدونها من كبريات أصول الدين. بل هذه الأشياء التي كفر فيها الجهمية يكفرون من يخالفها. مصيبة، والله مصيبة عظيمة في الدين، وقد هانت وهانت 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 كثيرا كثيرا وما أصبحت شيئا عند كثير من الناس مع الأسف الشديد. وكما يقول أنس رضي الله عنه: والله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كان أحدنا يراها مثل جبل تكاد تطبق عليه. شوف عندهم مشاعر مرافعة، عند الإحساس، الإدراك، شيء يفعله يرى جبل يبغى يطيح عليه، وأنت تفعله كبير كبير وتراه مثل الذباب، تقول كذا هاي يحوم حول أنفك فترجو، ولا مثل الشعرة، ما هو شيء، أدق في عينكم من الشعر. فكثير من الكبريات المصائب في الدين وفي العقيدة ما أصبحنا نراها أنها خطأ ولو مثل الشعرة كما يقول أنا، بل أصبحنا نراها من أركان الدين، وهي من كبريات الضلال، ومما كان يكفر بها السلف أصبحت من أصول الدين عند لا الخوارج ولا الروافض، بل عند من ينتمون إلى السنة. وهذا أمر خطير يجب أن نعالجه وأن نناشد الله. أنا عندي فكرة أقول يجب أن نجمع علماء الأزهر وعلماء الهند وباكستان، دول اللي ينتمون إلى أهل السنة والجماعة، ونقول هذا القرآن هذه السنة، شكون في شيء منها؟ لا. شكون في عدالة مالك والشافعي وابي حنيفة والصحابة؟ لا. هذه عقائدهم، وهذا القرآن ناطق بما يقولون، وهذه السنة تنطق بما يعتقدون، ليه ما ترجعون يا إخوان؟ والناشد والله أنهم يرجعون، ليه يتمادوا في الباطل ويضيعوا الأمة ويفرقوا ويمزقوها؟ وأصبح إذا يتكلم الإنسان يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى كتاب السنة، وهذه عندهم، بل بعضهم يمكن يتبنى، ماذا نقول؟ ما نبغى نحكي أشياء والله يندانها الجبين. نسأل الله العافية.
ما موقف السلف رحمهم الله تعالى عند حدوث الفتن؟ وما الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم من فتن هذه الأيام؟
السلف طبعا أشد الناس ثباتا عند حدوث الفتن رضوان الله عليهم، أولا لغزارة علمهم ولرسوخ أقدامهم في العلم والدين. والرسول يعني بيّن لنا أحوال الناس عند حدوث الفتن وكيف يصير الناس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث يعني رواه مسلم، فقال: أيكم سمع رسول الله يتحدث عن فتن؟ فقال: كل الناس سمعنا رسول الله يتحدث عن فتن. فقال: تريدون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ تلك تكفرها الصوم والصلاة والصدقة، ولكن أريد الفتن أو الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكت في أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأولا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، الذي يريد الله أن يحفظه من الفتن ينكر هذه الفتن، فينكث في قلبه نكتة بيضاء، تأتي فتنة أخرى فيلفظ هذا القلب ينكرها فينكث فيه نكتة بيضاء، ثم الثانية الثالثة، حتى يصير يعني مثل الحجر في الصلابة ما يخش فيه شيء من الفتن، ويصير أبيض، يعني قالوا مثل الصفات، قالوا هذا التشبيه في القوة والمناعة التي يعطيها الله لهذه القلوب والحصانة التي يعطيها الله لهذه القلوب. أما البياض فهو بياض ناصع غير بياض الصفات، فهذا التشبيه كالصفات يعني في القوة والصلابة والمناعة، بحيث أن الفتن لا تجد لها منفذا إلى هذا القلب. وأما ذاك مثل السفنجة، قلب المفتون والعياذ بالله مثل السفنجة، كل ما تتحجم تصفها يبلعها 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 مع الأسف الشديد، حتى يصير أسود، ثم يصير ما يدخل فيه مثل كوز مجخياً كذا منكوس، لا يقبل هدى أبداً ولا يخش فيه. كوز لما منكوس دخل فيه ما يدخل، هو منكوس كذا. فهم لا أشبه لكم هذا فم الكوز، فم أصغر طبعاً، لما يكون كذا صب عليه ما يدخل فيه شيء، ما يدخل فيه شيء، فالخير ما يدخل، وقد امتلع بالباطل والعياذ بالله. فأولا الله تبارك وتعالى يعصم من يشاء ومن يريد الخير من عباده بأن يعطيه حصانة من الفتن فلا تضره ما دامت السماوات الأرض. وقلوب تسارع إلى الفتن مسارعة الفراش إلى النار والعياذ بالله. وهذا جربناه من كثير من الناس، ما تقع فتنة إلا وهم من أسرع الناس وقوعا فيها وسقوطا فيها والعياذ بالله، كما شاهدنا في هذه الأيام. شاهدت ناسا يؤيدون صدام واعتبروا البطل المجاهد وهو إلى آخره، وجندوا أنفسهم للجهاد تحت راية صدام، جهاد من جهاد المسلمين. فهذه من الفتن والعياذ بالله. فعلى كيف الطريق الصحيح، يعني هذا يلهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فيستطيع أن يحكم على هذه الفتنة، إنها فتنة أو إنها حق. هذا الشيء إنه حق أخذ به، وإنها في السيسة لها وما تضر إن شاء الله. فموقفنا وموقف السلف هو اللجوء إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما تعرضنا فتنة الفتن فإذا عرفنا عنها شرا نفرنا منها وحذرنا الناس من الوقوع فيها وبينا خطرها على الإسلام والمسلمين. طبعا هذه مواقف السلف رضوان الله عليهم. الفتنة التي وقعت يعني بين علي، وكان كثير من السلف يحذرون من الوقوع فيها، طبعا علي كان على صواب ومعاوية على خطأ، ولكننا نعتقد في الجميع أنهم أرادوا الحق. لكن هي فتنة أضرت بالإسلام والمسلمين لا شك، أضرت بالإسلام والمسلمين لا شك. ونحن نقول موقف من الصحابة هو موقف سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الذين عرفوا للصحابة قدرهم وعرفوا مكانة هذه الصحبة، وأنها يعني صفة نبيلة ما يلحقون فيها ولا أحد يشاركهم فيها، ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى هدم النصيب. ولكن الفتن التي وقعت بعدها طبعا أشد خفاء على كثير من الناس، فيقع فيها كثير من الناس، وينجي الله من يريد لهم الخير، خصوصا المعتصمين بالكتاب والسنة، فإن فيه إن شاء الله العصمة من الضلال والعصمة من العذاب والعصمة من سخط الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ، نريد منكم توجيهنا، وذلك بأننا نريد الجهاد في سبيل الله، ونريد جهادا صحيحا على الكتاب والسنة، وقد وجد الجهاد في كل من أفغانستان وفلسطين وبعض البلاد الأخرى، فدلونا على الطريق الصحيح. السؤال الثاني يقول: ما تقولون لمن يقول أن الدعوة للعقيدة تفرق الأمة، وجزاكم الله خيرا.
الذي يريد يجاهد طرق مفتوحة، وقد خصوصا أفغانستان يروح كثير الناس، ناس يروح الأريتريا ما أحد يردهم، إذا والله خير إذا فتح الجهاد على صدام جاهدوا. ولكن سرادف في المسلمين شراد الفتنة والعياذ بالله، لأن بعض الناس يقول ما يجوز جهاد صدام. والله إحنا نرى ما في أكثر من حزب البعث ولا أضر على الإسلام والمسلمين من حزب البعث، والله لا يهود ولا نصارى ولا شيوعية ما أشغلوا في الإسلام مثل ما أدخل البعثيون في الإسلام. فابن تيمية رحمه الله يعني كثير من الناس ترددوا في قتال التتار، وقالوا فيهم مسلمين وفيهم مؤذنين وكذا، قال هؤلاء يعني ما التزموا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب قتالهم، هم كفار في نظر ابن تيمية، لكن فرضوا أنهم كالخوارج. ألم يأمر رسول الله بقتل الخوارج وقتالهم؟ فأحسن أحوال يعني التتار أن يكون مثل الخوارج، لكن والله شتان بين الخوارج، هم شر من الخوارج. ومع ذلك الرسول قال الخوارج اقتلوهم حيث ما وجدتموهم، وقال انهم ابغض الناس الى الله، وقال هم شر الخلق والخليقة. وهم ايش حالهم؟ لا تعدون قراءتكم الى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم الى صيام بشيء. يعني الصحابة يعني يجتهد، ما يستطيع ان يجتهد اجتهاد الخوارج في الصلاة والصوم والقراءة، وما ذلك هم شر الخلق والخليقة. في عندهم ضلال عقائدي وضلال فكري عندهم، فالبدعة خطيرة. كثير من الناس يرى انسان يتعبد يصلي خلاص هذا هو المقياس. اذا كان مبتدع، في الحقيقة ان المبتدعين الان يعني يحللون بدع خطيرة جدا اخبث من بدع الخوارج. الخارجي ما كان عنده شرك في الألوهية، ما كان عنده شرك في الربوبية، كان عنده احتقار الصحابة واستباحة دماء المسلمين، هذا أمر خطير جدا. لكن عقيدته ما فيها شرك ولا كذا. لكن الآن بارك الله فيك كثير من هؤلاء الضالين المبتدعين عندهم شركيات، عندهم بدع خطيرة، بدع لا تحصى، عد مجلدات. يعني بعض البلدان احصيت فيه البدع او بعض البدع بلغت المئات. فالبدع الان يعني اهل بدع اخطر واخطر. كيف البعثيين؟ البعثيين الذي قالوا امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وفعلوا في المسلمين الافاعيل كما تعرفون. كيف ما نقاتلهم وهم يستبيحون الاعراض ويسفكون الدماء ولا يعرفون يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة؟ فنحن نعد أنفسنا لقتالهم، نعد أنفسنا لقتالهم. روحوا لما يدين التدريب، لما يدين التدريب روحوا تدربوا وعدوا أنفسكم. والذي ما يجد قتال هنا وإذا كفر مال مؤنى روحوا جاهدوا، أبواب الجهاد مفتوحة. إيش الثاني؟ الفقة الثانية الذي يقول إن الدعوة إلى التوحيد يفرق. طيب على أي اجتماع؟ هل ينفعنا اجتماع على غير التوحيد؟ بالله لو اجتمع المسلمون كلهم لكن على عبادة البدوي والدسوقي والقادري ينفعهم هذا الاجتماع؟ ماذا يستفيدون؟ اذا لا، الذي خسر التوحيد خسر كل شيء، والذي رزق التوحيد ان شاء الله ما فاته شيء. فيجب أن نعرف أهمية التوحيد وأنها رسالة جميع الأنبياء، ولا شك أنها تفرق. ومحمد فرق بين الناس كما في الحديث الصحيح، وهذا القرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ودعوة التوحيد لا شك إنها تفرق، ولكن الذي يذهب يترك التوحيد ويحارب لا خير فيه ولا أمل فيه ولا غبن عليه. الذي يهرب من التوحيد ويحاربه والله لا نبكي قطرة عليه أبدا. لكن لو عدد قليل يؤمن بمنهج الأنبياء ويؤمن بهذه العقيدة ويدين الله حقا بما في كتاب الله وسنة الرسول يكفي. فهؤلاء حريصون على جمع المسلمين. طبعا انا اعرف بعض الدعوات لا تفرق بين الرافضي والقادياني والسلفي والخلفي والى اخره، والتيجاني والمرغني والنقشبندي، ما يفرق ابدا ولا يناقشهم في عقائدهم، بس يحترم هذا التنظيم. اذا احترم هذا التنظيم نحطه على رؤوسه، ولو كان خميني ولو كان صدام. هذه مصيبة المصائب. وهذه الدعوة اللي يقولون انها تجمع المسلمين وهي ما تجمع، والله تفرق، لانها حزبية ضيقة توالي على نقطة معينة فقط، اللي يجي فيها معانا واللي يروح علينا والامة كلهم ضدها. فهذا هو التفريق، وهي تفريق بباطل. لكن انت اذا دعوت الحق والناس نفروا، يعني يأتي النبي يوم القيامة وليس معه الا الرهب والا الرهيب العدد القليل، ويأتي النبي وحده، ايه ذنبه؟ كل الناس تركوا، هو مسؤول عن هذا النفور، الناس نفروا. انا ادعو الى الحق وابين الناس، وان عليك الى البلاغ، اذا جت الامة كلها الحمد لله، واذا تفرقت فلا حول ولا قوة الا بالله. لكن انا اقول لكم ان عوام الناس يريدون الخير، ولكن العقبات التي تفرق الأمة وتمزق الأمة ولا تريد الأمة أن تعرف الحق، لأنهم لا يعيشون إلا في الظلام، هم قادة الضلال. قادة الضلال هم أصعب شيء عليهم وأخطر شيء عليهم أن يلتف المسلمون على كتاب الله وسنة الرسول. لأنه لما إنسان يجي يقبل أقدامك ويعطيك فلوسه ويعطيك ماله ويعطيك ولده ويعطيك ترى ما في شيء فوق هذه المنزلة، ولا الملوك ما يتبوى هذه المناصب. فكثير كثير من زعماء الضلال والله يقدس ويعبد عبادة، يبوسوا أقدامه ويعطوه الأموال الطائلة، لا ملك ولا رئيس جمهورية إلى هذا المستوى، فهو يحافظ على هذه المنزلة. كثير من الناس يحافظون على هذه المكانة وتروح الأم ما في داعي في النار، يستعبدهم أعداء الإسلام ما يهمهم، مدام أنا أضمن مصلحتي بهذا الأسلوب بهذا الطريقة ما يهمني، يهلك الناس أو ينجون ما يضرني. كثير من الناس ما هذا واقعهم، ما تسجل. لكن على طلاب العلم الآن والحمد فيه صحوة وفيه استنارة وفيه شيء من الإدراك لمشاكل المسلمين، فيه شيء من الإدراك لخطورة أعداء الإسلام ومؤامراتهم ومخططاتهم ضد المسلمين، سيجب على هؤلاء الذين أدركوا هذه الأمور أن يدركوا مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى أن لا بد أن ترتكز الدعوة وتنطلق من هذه العقيدة. وهذا منهج رسمه الله في كتابه، لا يرضى لنبي ولا لصالح ولا لعالم أن يسلك غير هذا المنهج في دعوة الناس. يعني منهج تجده في دعوة نوح، في دعوة إبراهيم، في دعوة يعقوب، يوسف، موسى، شعيب، صالح، عيسى، موسى، محمد، كلهم ينطلقون منطلق واحد ويدعون إلى شيء معين لا يختلفون ولا يحيدون عنه. وهكذا كل مصلح نبغ في هذه الأمة ودعا إلى الإصلاح، إذا كان مصلحا صادقا والله ما يبدأ بالانطلاق إلا من حيث ينطلق الأنبياء، من النقطة التي ينطلق منها الأنبياء ينطلق منها، الغاية التي يرمي الأنبياء يرمي إليها. هذه الدعوة الصحيحة، دعوة لا تسلك هذا المنهج في دعوة الناس، هذه يجب أن يعيد أهلها النظر، فإنهم مخطئون خطأ فادعا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذه الدعوة. هذه الدعوة نفسها أول شيء يجب أن يندموا منه ويعترفوا بأنهم ضلوا وأخطأوا. نفس هذه الدعوة كثيرة الدعاة إلى الله، الله سرم التوحيد بل تحارب التوحيد وقل داعي إلى الله، كيف داعي الله تحارب التوحيد وتتفرق التوحيد وتقول إن دعوة التوحيد تفرق الناس وتغرس هذا الشر في نفوس الناس؟ أي دعوة هذه؟ أول ما يجب أن يتوبوا مما يدعون إليه ومن هذه المواقف الخاطئة التي ضلت الطريق التي رسمها الله على ألسنة الأنبياء وسجلها في هذا القرآن الكريم. ومن أراد أن يعرف الحقيقة فليقرأ قصص الأنبياء ويعرف كيف منهجهم.
قبل البدء بالسؤال القادم نذكر الإخوة بالمحاضرة القادمة وهي بعنوان مواكب الشهداء الشيخ موسى القرني، وهناك أشرطة مخفضة في الخارج لصالح المجاهدين. السائل يقول: بعض الناس ومن المثقفين يدعون ويحتجون بأن العلماء هم السبب في فرقة الأمة من كثرة ما ألفوا من كتب تغير لون ماء الفرات. وآخر يقول ما ذكرتم من كلام في الفرقة بين المسلمين وخاصة الدعاة ليدم القلوب، لو أن هناك تعاون مع كبار العلماء هنا وفي الخارج لجمع شمل الدعاة وتوحيدهم ونبذ الخلافات فيما بين.
والله هذا الذي قلت لكم في هذا المحاضرة أن حلم كبير يجب أن يتحقق، وهو أن نسعى من كل جانب ومن كل جهة ويحمل فكرة كل واحد عالم يشعر يعني بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى وأنه مسؤول عن تبليغ هذه الرسالة حرفا حرفا كل ما علمه من عقيدة ومن عبادة هذه أمانة حملها يجب أن يبلغها ويجب أن ينصح لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين وإلا سوف يسأل كل واحد عما قدم لهذه الأمة من الحق وما كتم وما طبعا حارب من هذا الحق سوف نسأل جميعا فهذا شيء حلم يجب أن نسعى له جميعا كما أقول المصيب مصيب والمخطئ يجب أن يتراجع عن خطئه ولنسلاف هذه الفرقة وما ترتب عليها من آثار خطيرة في الدنيا والآخرة يجب أن نتوب إلى الله وننيب إلى الله ونسعى جهة الدين للاحتكام إلى كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بسم الله الجزء الثاني من السؤال وهذا الذي ندعو له التعاون يجب أن نتعاون أما بالنسبة للمؤلفات المؤلفات تنقسم إلى قسمين قسم يدعو إلى الحق فهذا واجب لأن بيان الحق واجب وقسم يدعو إلى الفرقة وإلى الضلال وإلى البدع ويكافئ نفعنا فهؤلاء هم اللي يتحملوا المسؤولية ما نقول العلماء كلهم على كذا هناك دعاة حق يؤدون واجب الدعوة إلى الله فيخطبون ويكتبون ويدرسون يجب عليهم أن يخلصوا لله وأن يستجيبوا الحق وهذا واجبهم فإذا كتبوا أو خطبوا أو بين الناس الحق وحذرهم من الضلال وحذرهم من البدع وحذرهم من مخالفة الكتاب والسنة فهذا والله واجب عظيم ليت الذين عرفوا الحق يقومون به فقط يا ليتهم يقومون به ولا يلامون بل يلامون إذا تقاعسوا في بيان الحق ونشره والذود عنه وأناس يؤلفون يهاجمون الحق كما قرأت بعض الناس يهاجمون السنة ويطعنون فيها ويطعنون في الصحابة ويطعنون في أمة الحديث وإلى آخره هؤلاء والله هم اللي فرقوا الأمة وهم اللي ضيعوها ويسوقونها إلى الدمار والهلاك هؤلاء يتحملوا المسؤولية هذا الصف هو الذي يتحمل المسؤولية أما اللي يبين ويدعو إلى الله لا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم
يقول عرض أحد التلفزيونات العربية احتفالا بالطرق الصوفية بمولد أحمد البدوي وحضره جمع غفير من علماء كنا نجلهم وأظهرتهم الكاميرا مرارا وهم مسرورون فماذا يفعل شباب الإسلام اتجاه موقف العلماء من البدع والخرافات وحديث الناس عن هؤلاء العلماء
والله نحن نتجاوز في تسمية يعني هذا الصنف بعلماء أنا أعتقد أن هؤلاء الذين يحضرون هذه الموالد ما عدهم في علماء الإسلام أبدا الذين يشاركون عوام الناس في هذه الخرافات والبدع ويشجعون عليها هؤلاء لا نسميهم علماء لأن عندهم علم ثاني غير علم الكتاب والسنة العالم هو الذي يفهم كتاب الله وسنة رسول الله ويعرف مبادئه وقواعده ومناهجه هذا إن شاء الله يكون عالم قد يكون عنده خطأ لكن الذي ينحدر إلى هذا المستوى فأنا والله لا أصنفه في إعداد العلماء فما ينبغي أن نلصق كل شيء بالعلماء نعم
يقول روى مسلم مرفوعا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ما معنى هذا الحديث
معنى هذا الحديث أن يكون هناك خليفة للمسلمين يجتمع عليه المسلمون ويلتفون حول قيادته فالإمام كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فمثل هذا الإمام لا يجوز لمسلم أن يتخلف عن بيعته كذلك إذا قام مثلا ما وجد ما تحقق هذا الأمل لكن قام حاكم مسلم في بلد إسلامي وقامت له بيعة وتخلف عنها بعض الناس فإنهم إذا ماتوا دون هذه البيعة يموتون ميتة جاهلية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفسر هذا بالبيعات الصوفية والبيعات الحزبية، إذا ما تبايع قيادة هذا الحزب أو ما تبايع يعني رئيس هذه الطائفة تموت ميتة جاهلية، فهذا مغالطة وتحريف بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لمسلم أن يرتكب مثل هذا. فيجب أن نفهم أن هذه البيعة التي لا يعني يقوم بها مسلم ومات ولم يعني يبايع فهي بيعة الإمام، بيعة الإمام الذي يقيم الحدود ويقيم الشريعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرفع راية الجهاد في سبيل الله. فإذا تخلف عن هذه البيعة ومات يموت ميتة جاهلية. أما بيعة رئيس حزب، أما بيعة رئيس طائفة، فهذه لا يجوز أبدا أن نقول إنها بيعة إسلامية، بل هي بيعة بدعية تفرق المسلمين لا تجمعهم، لأن الإسلام لا يريد أن يتخلف أحد عن بيعة الإمام حتى يكون المسلمين كلهم واحدة. لكن لما هذه بايع وأسهد الطائفة بايع، هذا ما حقق المقصود، هذا ضد هدف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله قصده إن الأمة تكون كلها أمة واحدة تحت راية واحدة. أما لما ينبغ 1000 صوفي رئيس طائفة و1000 زعيم حزب وبعدين كل واحد منهم يستدل، معناه أن أصبحنا 1000 أمة ولا 2000 أمة ولا إيه؟ والرسول يريد أن نكون أمة واحدة فقط، ولنا إمام واحد ولنا راية واحدة، فهذا هدف الحديث، هذا هدف الحديث. أما يعني الحزبيون والطرقيون يحسبون هذا ليه؟ قال والله حجة عليهم، وهم ضد مرمى ومغزى هذا الحديث الذي رمى إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو منك أن تبين لنا حقيقة الأشاعرة وتوضح لنا مكانهم من الفرق.
الأشاعرة كتب فيهم كثير، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من الكتب، يعني مثل الحموية والتدمرية والواسطية ودرء تعاون العقل والنقل. وفي هذه الأيام كتب الشيخ سفر كتيب صغير، يعني ما شاء الله محكم جامع، بيّن فيه أصول هذه الطائفة. يعني إذا رجعنا إلى أصولها، هم في الأصل من أهل السنة والجماعة. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم هداه الله فعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف في بيان يعني مذهبه الجديد بعد العودة إلى مذهب السنة والجماعة، ألف كتبا منها كتاب الإبانة هو مطبوع ومنتشر، وكتاب المقالات مقالات الإسلاميين وهو مطبوع أيضا ومنتشر، وكتاب الوجيز أو الموجز وهو ما رأيته إلى الآن. فهذه نحى فيها يعني منحى السلف الصالح. فليس هؤلاء الأشاعرة الآن على الأقل يأخذون بما في الإبانة وبما في المقالات، فإنه لأخذوا بما في هذين الكتابين ما بقي بيننا وبين الخلاف في ما يتصل بصفات الله تبارك وتعالى وبالإيمان بالقدر والجنة والنار والأمور الغيبية. أما يعني الآن من يسمى بالأشعرية، فالحقيقة كثير منهم، لا أقول كلهم، كثير منهم عندهم أشياء أخرى غير الأشعرية. وحينما يطرح سؤال عن الأشعرية يجب أن ينظر إلى التلازم والترابط بين أمور أخرى يعني ارتبطت بنفس المذهب الأشعري. يعني هناك تصوف، هناك كثير الآن القادياني اسمه التجاري يقول لك أنا أشعري، أشعري يقول لك أشعري، النقشبندي، الثروردي، الجشتي إلى آخره من عباد القبور يقول لك أنا أشعري. فيجب أن ننتبه لهذه الأشياء، الأشعرية هي خطأ. ولكن إذا نظرت إلى هذه الأشياء التي نفتت في الأشعرية يعني تضاعف خطأ الأشعرية. يعني 70 طريقة صوفية يعبدون القبور يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يقول لك أنا أشعري. فهذا الملحب يجب أن يكون في الاعتبار، يعني لو كان الخطأ خطأ الأشعرية فيما يتعلق بالصفات وكذا وأمر خطير لا شك، ولكن والله في أمور أخطر واكبت هذا المذهب أو من ينتمون إلى بالحسن الأشعري. أولا هم انتماء بالحسن الأشعري فيه نظر، ليه؟ لأن مؤلفات فوادي وعقائدهم فوادي، لما تقارن بين النسفية وبين عقائد الباجوري وبين المواقف للإيجي وبين هذه، تجد أبو الحسن الأشعري في وادي وهم فوادي بعيد بعيد أنا بالحسن الأشعري نفسه قبل عن كتاب السنة. ثم لما يضم لك إلى هذا طريقة صوفية، ها يقول لك أنا طريقي كذا ودي هذا الطريق، وإذا بها فيها أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفوا في الكون وإلى آخره وذبحوا ونذر وكذا وكذا، هذا شيء ثاني غير بشرية، هذا شيء ثاني غير بشرية. طبعا في ناس عندهم مغالطات في الجدل يقول لك الشعرية ها هم من أهل السنة والجماعة يجب أن نسكت حتى نجمع كلمة المسلمين، لكن يا أخي كيف أسكت على التيجاني والمرغني إذا سميت الأشعري؟ التيجاني والمرغني والنقشبندي والسهروردي والقادري وهو إلى آخره هم عباد قبور، كيف أسكت عنه يا أخي؟ هذا خيانة لهم أولا، هذا غش لهم، يجب أن نبين لهم أن هذا ضلال، أن هذا ضلال حتى الجاهلية العلماء وقعت فيه. أبو جهل تسأل ما خلق السماء والأرض؟ يقول الله. من يملك السماء والأبصار؟ يقول الله. من يدبر الأمر؟ يقول لك الله. إذا جئت تقول لا إله إلا الله يقول استكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كان حرب مستعرة بينهم وبين الأنبياء وبين رسول الله بصفة خاصة، مستعرة بينهم في تحقيق لا إله إلا الله، ها؟ أما في توحيد الربوبية أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر يدبر الكون يتصرف فيه، هذه ما أحد يجادل فيها أبدا. لكن الآن في هذه الصوفيات المستفحلة التي لا تسلم منها طريقة من الطرق، فيها اعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، وفيه قطب وأقطاب وفيه غوث وفيه أبدال وفيه قبور وفيه شد الرحال وطواف وركوع وسجود أشياء كثيرة. إذا قست الأشعرية بهذه تجدها والله حسن ما الحسنة. فهذا الذي يغالط الدعاة إلى الحق يريد أن يسد الستار على كل هذه الطوام بالأشعرية. قل لي يا أخي لما جمع الأشعرية تهمني على كل حال، ولكن وراها والله أشياء، وراها والله أشياء. إيش موقفك؟ تجده يتعاطف مع الرافضي ويعتبره أخوه، يتعاطف مع، وهذا شيء موجود ويشهد في الصحف الآن، قيادات إسلامية كبيرة ويموتون دون صدام ودون خميني وجماعته، ها هو يدافع لك عن الأشعرية، لكن في حقيقة الأمر هو مستعد دافع عن الروافض وعن الخوارج ومستعد دافع عن كل بعض على وجه الأرض. وإذا قال إن كلمة تفرق تفرق بينك وبين الروافض وبين الخوارج وبين الطرق الصوفية هذه الضالة، ها نريد اللقاء مع الروافض هم على رفضهم، نريد اللقاء مع من يقولون إن الأولياء يعلمون غيب صرف الكون، نريد اللقاء معهم وهم على هذه العقيدة؟ إذا تخلوا عن هذه فأهلا، نفتح لهم صدورنا وعيوننا وقلوبنا. إذا تخلوا عن هذا الباطل، ومن يريد أن يفرق بينهم بعد أن يجتمع على كتاب الله والله ما جزاؤه إلا السيف. من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد فاقصدوه كائنا من كان. فإذا اجتمعت الأمة على الحق والوحي الذي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام وأراد أن يفرقها فيجب أن يقتل. لكن إذا تفرقت وأصبح هذا رافضي يؤله أهل البيت ويكفر الصحابة وإلى آخر الأقائد التي لا تحصى ولا تعد، إذا قرأت القرآن في تفسيرهم تجد آيات الكفر كلها يعني تنصب على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عليهم، آيات النفاق، آيات الردة، آيات الوعيد، آيات كل ما يعالج الشر ويدمر أصحاب الشر كلها تنصب على الصحابة. إذا جاءت الآية تتكلم في المنافقين قال أبو بكر وعمر، إذا جاء وعيد للنار قال أبو بكر وعمر، وعائشة وحفصة وهكذا. هؤلاء نحرص على الاجتماع معهم. والله نسأل الله العافية. والله اليهود ما حرفوا هذا التحريف. اليهود سئلوا من خير أمتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئل النصارى من خير أمتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء إذا سئلوا من شر هذه الأمة يقول أصحاب محمد. أصل زندقة وكيد الإسلام، ما هو دين هذا. كيف نقول إخواننا في هؤلاء؟ كيف نقول ودعوة التوحيد تنفر من هؤلاء؟ فإذا نفر هؤلاء من دعوة التوحيد وحب الصحابة وتحكيم كتاب السنة ونفروا، دعونا إلى العقيدة إلى وحدة المسلمين إلى كتاب السنة ونفروا، نكون إحنا مذنبين؟ ها؟ نحن مسؤولين، نتحمل مسؤولية، نتحمل مسؤولية هم ومن يدافع عنهم. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي مدخلي على ما قدم ونفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.